أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في توجيه كلام العلامة لما قال في قواعده بأن الأصل في البيع اللزوم، ونخرج عن هذا الأصل بأمرين. الخيار أو ظهور العيب، وقد أشكلنا عليه بأنه ظهور العيب أحد مصادق الخيار، فالسبب المستقل لأن يتزلزل العقد وأن ينقلب من لزومه إلى الجواز وإلى التزلزل هو الخيار. فلا معنى لجعلك الخيار مستقلا ثم تجعل أيضا مستقلا ظهور العيب، جعلك لظهور العيب على نحو الاستقلال، هذا ليس صحيحا. هذا ما زال مع الدرس الأمسي. أجاب جامع المقاصد بأنه في الحقيقة هذا كلام العلامة يرجع إلى عطف الخاص على العام، هذا هو التوجيه الأول، ولكن المصنف لم يقبله. قال لو أن المصنف قال هكذا ونخرج عن هذا الأصل بأمرين، أحدهما ثبوت أسباب الخيار أو ظهور العيب، لقلنا صحيح، لأنه عطف ظهور العيب على أسباب الخيار فيكون هذا سبب خاص وأسباب الخيار أسباب عامة، فيكون المطلب شنو؟ فيكون كلام العلامة من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا لا بأس به، إلا أنه ذكر قال هكذا أحدهما ثبوت الخيار، لا ثبوت أسباب الخيار، ثبوت الخيار، فأخذ الخيار في نفسه كمفهوم لغوي ثم عطف عليه ظهور العيب. ففي الحقيقة عطف ظهور العيب ليس على أسباب الخيار وإنما على نفس الخيار، والمفروض أنه يوجد فارق لغوي مفهومي بين الخيار وبين ظهور العيب، فلا يمكن حمل كلام العلامة على عطف الخاص على العام. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. هل عندك أيها المصنف توجيه آخر لكلام العلامة؟ قال عندي توجيهان. التوجيه الأول، الرجاء الالتفات جيدا، أن نقول هكذا. طبعا العلامة عند عبارة أخرى في التذكرة، شوف لاحظ عبارته في التذكرة، عليكم السلام ورحمة الله. وإنما يخرج عن الأصل بأمرين، أي أصل؟ الأصل في البيع اللزوم، نفس الكلام اللي جابه في القواعد جابه وين؟ جابه في التذكرة، لكن باختلاف. هذا الاختلاف يساعد على توجيه جامع المقاصد حمل الخاص على العام، لكن بتكلف، لا يقبل المصنف ويرده بثلاثة أجوبة، فرجاء الالتفات إلى ذلك. شوف لاحظ عبارة العلامة في التذكرة، وإنما يخرج عن الأصل بأمرين، أحدهما ثبوت الخيار لهما للمتبايعين أو لأحدهما من غير نقص في أحد العوضين بل للتروي خاصة، ثانيهما ظهور عيب في أحد العوضين. إيش يتبين لنا؟ يتبين لنا أن الخيار على قسمين، الخيار على قسمين، ثارتان يكون لأجل ظهور عيب وترى أخرى لا يكون لأجل ظهور عيب، فإذا عندنا نوعان من الخيار، ثارة يكون سبب ظهور عيب
شو نسميه خيار العيب، وتارة لا يكون لأجل ظهور العيب بل للتروي خاصة. شنو يعني للتروي خاصة وليس لظهور العيب؟ شنو للتروي؟
قال من غير عيب
في أحد العوضين بل للتروي خاصة. شنو المقصود بالعبارة؟ المقصود بهذه العبارة أن الخيار أحيانا للتروي. أقعد أفكر في الموضوع الآن، أنا شريت الكتاب من جناب الشيخ يوسف، عندي خيار مجلس ولا ما عندي خيار مجلس؟ عندي خيار مجلس. خيار مجلس ليش؟ عشان أفكر إذا الكتاب زين، صفحات عدل ولا معدلة. أنت بعد ما أنا أعطيك الفلوس يا شيخ يوسف، أنت يا بايع الكتاب تشوف الفلوس مزورة ولا غير مزورة. الإسلام يفتح مجال يقول خيار المجلس. واضح الفكرة؟ هذا الخيار للتروي. فإذا تارة يكون خيار للتروي، تارة يكون ظهر عيب. بناء على هذا التمييز بين الخيارات يكون شنو؟ يكون شنو؟ نتقبل كلام، نتقبل كلام شنو؟ كلام العلامة في القواعد لما قال وإنما يخرج عن هذا الأصل بأمرين، ثبوت خيار أو ظهور خيار. وليس من قبل العطف الخاص طبعا على العام، ليس الاشتباه، يعني هذا التوجيه يصير صحيح. ليش يصير التوجيه صحيح جاء عيد؟ لأنه خلى مرة الخيار للتروي مرة لغير التروي، يصير قسمي صحيح. لكن هذا التوجيه لا يصلح لأن يكون من باب عطف خاص على العام. واضح الفكرة؟ لكن المصنف يقبل هذا ولا ما يقبل هذا؟ ما يقبل، يقول عندي ثلاثة أجوبة على هذا. الجواب الأول، طبعا اتضح لكم الآن التوجيه الثاني، أن كلامه لما قسم خلى قسمين، إما ثبوت خيار وظهور عيب، تقول لا فعلا إذا كان قسم للتروي قسم لغير التروي، وإنما لنقسم في المثمن أو الثمن، يعني عيب وظهور عيب، هذا معقول يصير. قال المصنف هذا لو كان في كلام التذكرة قبله، أما في كلام القواعد الذي تقدم من قبله غيرته. هذا التوجيه غيرته. ليش غيرته؟ لأنه بالنتيجة هو ظهور العيب قسم من أقسام الخيار والمقسم من أقسام الخيار، فلا داعي أن يفصلهما بقسم آخر ويقول أو ظهور عيب، فلا داعي. هذا واحد. اثنين، في تكلف. ليش في تكلف؟ لأنه عبارة في القواعد مختصرة جدا، ونخرج عن هذا الأصل بأمرين، أحدهما ثبوت خيار أو ظهور عيب، بثبوت خيار أو ظهور عيب، خلاص ما في تقييد، ما خلى تقييد في القسم الأول أو القسم الثاني حتى تحمل كلامه في القواعد على كلامه اللي في التذكرة. لا، اللي في التذكرة أوضح، اللي في التذكرة أوضح، حيث خلى جعل الثاني شنهو للتروي، الأول لغير التروي بل لنقص في أحد العوضين. المعقول اللي معقول معقول. ثالثا، لو تراجع أنت التذكرة لما ذكر القسم الأول الذي هو للتروي ذكر جميع أسباب الخيار، قال يكون تارة خيار مجلس، خيار رؤية، خيار تخلف الشر، خيار التدليس، خيار الحيوان، وقام يحدد وخيار العيب وخيار العيب. فلما يجي يقول وخيار العيب القسم الثاني شو يصير؟ من باب عطف الخاص على العام ما يصير. ليش؟ أو ظهر عيب. هو ذكر أقسام الخيار في القسم الأول لما شرع في الأمر الأول، آخر شيء بين شنه جميع أقسام الخيار. إذا لو جينا في عبارة في نفس التذكرة لما قال شنه ظهر عيب في أحد العوضين، كيف نحملها ذي القسم الثاني؟ ما نقدر نحملها على نقول ظهر عيب يعني حمل العام على حمل الخاص على العام. هو ذكر من أول أسباب الخيار كلها حتى خيار العيب، فلا معنى له، ما يمكن. فايشكو شو نواجه؟ شو نواجه؟ عرفت الفكرة؟ ما يمكن توجيه، لكن عندنا توجيه ثالث. خلاصة هذا التوجيه، توجيه لطيف، لكن للأسف عبارة العلامة ما تساعد، ولا جدا جميل. أن يكون المقصود من قول العلامة في قواعده لما قال إنما نخرج عن الأصل بأحد أمرين ثبوت خيار أو ظهور عيبين، المقصود هكذا أن الخيار خيار العيب خياران، خيار العيب عبارة عن خيارين، تارة يكون خيار العيب بمعنى أنه الذي كان عنده المعيب له الرد، له الرد، يعني أنا شريت الكتاب من شيخ يوسف ومعيب مشقق مخربه المطر، معيب يجوز لي أرد الكتاب وأقول أعطيني فلوس ولا يجوز لي؟ هل يسمونه خيار العيب؟ وعندنا خيار آخر وهو قسم من الكتاب معيب، هذا شو يسمونه؟ خيار القرش. فلما قال في القسم الأول وإذا أخرج من هذا الأصل بأحد أمرين ثبوت خيار أو ظهور عيب، هذا لما قال ظهور عيب تصديق شنو؟ خيار القرش خاصة. توجيه حلو ولا مو توجيه حلو؟ قصد بخيار العيب بشكل عام حيشمل خيار العيب، لكن مو قصد خيار ايش؟ الخيار المتعارف عليه خيار الرد، عرفت شلون؟ رد العيب مره واحده يعني نفس الثمن والمثمن يرد بكامله، وقصد هذا هو العيب يشير الى هذا القسم الثاني. توجيه في الحقيقه جدا جميل، هذا جدا جميل بحيث نعرف من عطف العلامة في قواعده ظهور عيب على شنو؟ على ثبوت خيار، ثبوت خيار أو ظهور عيب، لما عطف هذا ظهور عيب قصده القسم الثاني خيار العيب، لكن يا عيب يعني قصده شنو؟ له القرش. لكن يقول الشيخ الأنصاري مع حلاوة هذا التوجيه لكن للأسف عبارة العلامة ما تقبله، تدري ليش؟ لأن هذا التوجيه إنما يتم لو قلنا بأن القرش فيه خيار، خيار القرش ما نقولون كذا، ليش ما يقولون؟ ليش ما يقولون؟ مطلب علمي رجال تلتفتوا له زين، القرش عند العامة جزء حقيقي من الثمن او المثمن، يعني يوم من الايام انا شفت معيب قسم منه معيب اشتريت مسجله والمسجله شو خربان فيها؟ الانتل مثلا، بس الانتل خربان، تمام ولا لا؟ هذا جزء من المعيب، جزء من المبيع، تمام ولا لا؟ لا هي لي القرش ولا مالية، يعني لي أرد البضاعة ولي أنا شنو أطالب القرش، أقول له رجع لي من الثمن بقدر هذا المعيب الذي هو الأنزل، خراب الأنزل، تمام؟ هذا ذي عند العام القرش جزء حقيقي من المبيع، ويترتب على هذا إذا كان جزء حقيقي من المبيع الثمن الذي في مقابله، أنا اللي عطيتك يا شيخ يوسف لما شرت من عندك المسجلة كم عطيتك؟ 100 ريال، كم لها الأنسل بقدره؟ 10 ريالات، تعطيني 10 ريالات من المئة التي أعطيتك إياها، ليش؟ لأن القرش جزء حقيقي، إلا أنه العلامة لا يرى أن القرش جزء حقيقي، عندنا الشيعة الإمامية القرش ليس جزءا حقيقيا، القرش عبارة عن غرامة، يعني شنهم؟ يعني من يوم من الأيام شيخ يوسف راح أخذ من فلوس من البنك، مو من نفس الفلوس اللي عطيته الثمن، مو من نفس الثمن اللي عطيته، راح أخذ ساعة من البنك وجاب لي، قال فضل هذا 10 ريال بدل الأنتل الخربان، أنت طالب بالأرش أمسك قيمة الأنتل. فإذا إنما يتم هذا التوجيه نقول أو ظهور عيب، ويقصد العلامة في كلامه في القواعد من كلمة ظهور العيب يقصد شنهم؟ خيار القرش، لو كان القرش جزءا حقيقيا على قول بعض العلماء، أما بناء على رأي العلامة الذي يصرح بأن الغرامة بأن القرش غرامة يعني ليس جزءا حقيقيا، والدليل على أنه ليس جزءا حقيقيا تستطيع تعطيه أنه شنو؟ من فلوس من الصراف، مو لازم من الفلوس اللي أعطيتك 100 ريال، هذا يدل على أنه ليس جزءا حقيقيا، إذا لم يكن جزءا حقيقيا إذا لا يقال في أنه فيه خيار خيار القرش. فبالنتيجة عطف ظهور العيب
على ثبوت خيار يبقى غير سالم من الإشكال. وهذه التوجيهات الثلاثة لا ترفع قائلة الإشكال نطبقها. نعم قد يساعد عليه. يساعد عليه على شنو؟ ها احنا امس جبنا توجيه. من هو التوجيه؟ لمن؟ لجامع المقاصد. جامع المقاصد ايش قال؟ قال من باب عطف الخاص على العام وانتهى الموضوع. لا مو قصدنا هذا. يساعد عليه يساعد على التوجيه كلام جامع المقاصد وتوجيه جامع المقاصد. لا يساعد على هذا العطف اصل الذكر ذكر ظهور العيب. هل تقسيم ثبوت خيار او عيب؟ هل كلام العلامة يساعد عليه؟ يعني نتقبله من خلال توجيه ثاني. شنو التوجيه الثاني؟ ما ذكره في التذكرة. شو لاحظ؟ نعم قد يساعد عليه ما في التذكرة من قوله وإنما يخرج أو نخرج عن الأصل بأمرين. طبعا اختصر الكلام هو الشيخ الأنصاري ما جاب كله. عن الأصل بأمرين، أحدهما ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما من غير نقص في أحد العوضين بل التروي خاصة. وبعدين قام يخشي العلامة في التذكرة، جاب أقسام الخيارات والتفاصيل وأطال في خيار العيب، ذكر خيار العيب وأطال. بعدين ايش قال؟ وثانيهما أو الثاني ظهور عيب في أحد العوضين. يقول الشيخ الأنصاري إذا كل الكلام يخليني نتقبل كلامه في القواعد. ليش؟ لأنه ايش قسم سوى الشيخ الأنصاري العلامة؟ خلى قسم من الخيارات للتراوي بسببه التراوي مثل خيار المجلس. سبب شنو؟ للي ظهر رأي مقبول أو ظهر رأي يصير مقبول هالعطف وليس من باب عطف الخاص على العام. ها لذا قال وحاصل التوجيه الثاني على هذا أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتسلسل العقد لأجل الخيار. إزاي شو المراد بالخيار لما قال بثبوت خيار أو ظهر عيب في كلام ايش اسمه؟ قال المراد بالخيار في المعطوف عليه ما كان ثابتا بأصل الشرع وبجعل المتعاقدين لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين. وش قصده بأو ظهور عيب؟ قال وبأو ظهور عيب ما كان الخيار بالنقص في أحد العوضين. نتقبله ولا ما نتقبله؟ ما نتقبله. يقول هذا التوجيه لا بأس به لكن في إشكالات مو بخالي مو بسالم لكنه مو ترد عليه إشكالات. ترجع الإشكال الأول لكنه مع عدم تماميته. ليش ذكرت هذا التوجيه؟ قلنا بالنتيجة هو قال ثبوت خيار وظهر عيب. بالنتيجة ظهر عيب أحد أقسام الخيار ولا أحد أقسام الخيار. عندنا خيار عيب ولا عندنا خيار عيب؟ عندنا خيار عيب. فما له معنى؟ طيب تكلف. ليش تكلف؟ لأن عبارة العلامة تتقبل هذا التوجيه وين؟ عبارته في التذكرة. أما عبارته في القواعد اللي أصلا إشكال صاير عليها ما تتقبلها. ليش؟ لأن خالية من أي تقييدات وتعريفات. بينما عبارته يعني في التذكرة مشتمل على التروي وغير التروي. غير التروي ليش انه ظهور نقص او ظهور نقص في شو اسمه في المبين. لكنه مع عدم تمامية تكلف في عبارة القواعد. عبارة القواعد صار اشكال عليه مين تكلف؟ نعم هذه العبارة ليس فيها تكلف. ها بعد تلقى الاشكال الثالث مع انه في التذكرة ذكر في الامر الاول في التذكرة. ها لأنها في التذكرة والله مطلبها هو مع أنه في التذكرة ذكر في الأمر الأول الذي هو الخيار فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار. تارة يكون منشأ الخيار التدني، تارة المجلس، تارة يعني عدم التفرق، تارة ظهور عيب، تارة وكان يفصل حتى العيب تارة خيار العيب. ها واجعل السابع منها خيار العيب وتكلم فيه كثيرا. بعد ما بس كل مذكرة كل مذكرة حتى ترجع لي بعد تقول لما قال او غير معناته شنو؟ عطف الخاص على العام لا ذكره فصل فيه. ما تقدر تقول عطف الخاص على العام. عرفت الفكرة؟ ومقتضى التوجيه هذا التوجيه يعني الثاني ان يتكلم في الامر الاول فيما عدا خيار العيب. اما ما دام ان ذكر خيار العيب ما تقدر تقبل هذا التوجيه. ويمكن توجيه ذلك ثالثا 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 هذا التوجيه الثالث بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار. رجاء الالتفات زين شرحناه هذا شرحناه. ايش قلنا يا توجه الثالث؟ قلنا المقصود ايش قصده؟ قصده انه لما قال ثبوت خيار يشمل حتى خيار العيب، لكن يا خيار العيب بالنسبة للرد، ولما قال أو ظهر عيب قصد خيار العيب، لكن قصد خيار العيب أخوش، يعني هذا معناته أن الخيار العيب له قسمان، ترى يقصد به خيار الرد، وترى أخرى يقصد به خيار العيب، لكن هذا ما قابله حلو، لكن ما قابله واضح الفكرة. قالوا يمكن توجيه ذلك، يعني التوجيه الثالث بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار، فإن نفس ثبوت الإرش بمقتضى العيب وإن لم يثبت خيار الفاسخ موجب لاسترداد جزء من الثمن بالنتيجة، يسمونه لأن بالنتيجة في خيار، لأن أنا ما شرت من الشيخ يوسف لي حق، أنا وشفته معي لي حق إني أقول له أخذ كتابك كله وعطني فلوسي كلها، ومرة أقول له لا لي حق أني أقول له ما يخالف أنا أخذ الكتاب لكن عطني قسم المبيع، أو أخذ المسجل لكن عطني قسم المبيع مقابل المبيع اللي هو الأنت مقابل الأنت الخرب. فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل، بالنتيجة يصير خيار ولا يصير خيار بالنسبة للجزء المعيب. فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل قابل لإبقائه في ملك البائع وإخراجه عنه. أقدر أرد كاملا وأقدر أتقبل المسجل وأقول له أدفع قيمة الأنت المعيب، ويكفي في تزلزل العقد ملك إخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه، يكفي أنا أقدر أقول في خيار، يكفي أقدر أقول في خيار ما دام أنه شنه أقدر أنا أطالب بالنتيجة صار عندنا خيار الإرش وخيار العيب، إذا الجميع يسمونه خيار عيب، وإذا شنه جزء متسلسل، يعني هو ما يصير كله متسلسل في حقيقة العقد، قسم منه يصير متسلسل، ولذلك صار لي حق الإرش عبر عن بخيار الإرش. وإن شئت قلت إن مرجع ذلك، شنو مرجع ذلك؟ كلمة ظهور العيب لما عطف على ثبوت الخيار، قال وإن شئت قلت، رجاء التفات العبارة، وإن شئت قلت إن مرجع ذلك إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع ونقضي مقتضاه من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر. رجاء الاتفاق، ترفرقون بين كلمة المجموع والجميع، المجموع من حيث المجموع والجميع. ها مرة أنا أقول لك شنو آمن بالأئمة عليهم السلام، هذا يسمونه العموم المجموعي، رجاء الالتفات. مرة أقول لك آمن بالأئمة عليهم السلام، إحنا اعتقادنا بالإيمان بالأئمة من حيث المجموع من حيث المجموع، يعني شنو؟ لو واحد تركته يعتبر آمن، أنكرت الكل يعتبر، صح ولا لا؟ هذا إيش يسمونه العموم المجموعي. ومرة لا، عندنا العموم الاستغراقي، يعني شنو؟ مرة أقول لك آمن بالأئمة وإيش قصدي في الاعتقاد؟ يعني لو آمن في بعضهم يعتبر إيمانك صحيح، لكن بالنسبة للبقية ليس بصحيح. هذا يسمونه العموم الجمعي، أو شنو العموم الاستغراقي، وفرق بينهما. هني شيء يقول تطرح لكم هالاصطلاح الأصولي ذا، وإن كان ما له علاقة لكن حبيت أن أبين لكم حتى تفهمون عبارة المصنف. ها يقول أهو، يقول المجموع من حين المجموع مرفوض قبوله، يعني شنو مرفوض قبوله؟ يعني أنا بينك وبين الله لما شريت هذا الكتاب من شيخ يوسف وهو معيب قسم منه، قسم منه معيب، أو المسجل قسم منه معيب، لأنت الخربان، المجموع الحين المجموع العقد غير تام، ليش؟ لأنه قسم منه زلزل، صح ولا لا؟ فإذا اللي حاضر المجموع من حيث المجموع، يرجع هذا الكلام أن هذا ظهور عيب يعني يصير خيار الإرش، إنما يكون بناء على شنهم؟ بناء على أنه لوحظ في العقد المجموع من حيث المجموع، المجموع من حيث المجموع ليس صحيح العقد، وإنما صحيح بلحاظ المسجل، أما أنت الخربان أو خربان؟ خربان. إذا في صحة للعقد المجموع من حيث المجموع؟ لا، مجموع من حيث المجموع يعني بالنسبة للمبيع ليس صحيح. نعم من حيث الجميع ربما يقال صحيح لأن جزء منه صحيح، وهو الغالب في المسجل، الغالب في الكتاب صحيح، أما بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع ليس بصحيح. هذا إشارة لهذا، قال وإن شئت قلت إن مرجع ذلك، شنو مرجع ذلك؟ يعني تزلزل العقد بسبب وجود ظهور عيب، بسبب وجود عيب. ها حتى لهذا التوجيه الثالث يقول إيش الجزء البعيد ذا، وإن شئت قلت إن مرجع ذلك، يعني مرجع تزلزل العقد، يكفي تزلزل العقد ملك إخراج جزء منه، قال إن مرجع ذلك
إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع ونقل مقتضاه. أنا
إذا من المجموع من حيث المجموع أنا أرفع.
هذا أنا قصدت. وإذا بقى لما قلت الشيخ يوسف عملي قسم منه إذا أنا أرفض المجموع من حيث المجموع لأن في معي ما أقبل عقد من المجموع من حيث المجموع. ها ونقل مقتضاه من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر ما أقبل. أقدر أعطيه 100 ريال على حساب المسجل كاملا؟ لا، أنا أعطيه 90 ريال على حساب شنو؟ والعشرة لو فرض أنه في معيب والمفروض أنه صار في معيب. إذن المجموع من حيث المجموع نميتهم. طيب طيب شو عبارته؟ لكنه مبني على كون. يعني هذا شنو؟ هذا رد من قبل المصنف في التوجيه للتوجيه الثالث. لذا قال لكنه هذا التوجيه الثالث مبني على كون الإرش جزءا حقيقيا من الثمن. من هنا يقول بذلك الإرش جزء حقيقي من الثمن كما عن بعض العامة ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده بالنسبة له الجزء المعيب عند استرداده من قبل آني المشتري. وقد صرح العلامة في كتبه أنه لا يعتبر في الإرش كونه جزءا من الثمن لأنه مو جزء حقيقي، هو غرامة الإرش عندنا في الأشياء الإمامية، بل له إبداله لأن الإرش غرامة. وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد. قصد أن تزلزلا في العقد يعني تزلزلا آخر غير تزلزل أصل البعيد. بالنتيجة إحنا هالتوجيه ما يتم رجاء الالتفاتنا بنختم بالنتيجة هذا التوجيه يتم على كلام العامة الذين يقولون بأن الأرش جزء حقيقيا. أما نحن الشيعة لا نقول بأن الأرش جزء حقيقيا بل يمكن تبديله بشيء آخر، صح ولا لا؟ يعني مو لازم تعطيني أنت 10% اللي عطتك انا اياها يا شيخ يوسف، وانما شنو يمكنك. هذا ايش دليل؟ دليل من الارش غرامه، صح ولا لا؟ فليس جزءا حقيقيا. الى غرامه ما توجب تزلزل اخر غير التزلزل الذي هو عباره عن ظهور العيب. اذا عندنا شيخ واحد هو ظهور العيب، مو عندنا ظهور العيب ثره برد ظهور العيب ثره بالارش حتى يتم التوجيه. هذا لا معنى له. لذا قال وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا، لكن تزلزلا ثانيا المفروض أن المصنف يذكر هالعبارة، لا يوجب تزلزلا ثانيا في العقد غير أصل التزلزل الذي ثابت بظهور العيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.